بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة 1425، الفرع الأول من المسألة ذكرناه وبحثناه في الدرس السابق، الآن نأتي إلى الفرع الآخر المذكور في المسألة. قال: وأما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل، الحامل تارة تكون مستبينة الحمل وأخرى تكون غير مستبينة الحمل، فإذا طلقها مستبينة الحمل وصادف في الواقع أنها كذلك فبيصح طلاقها بلا إشكال، أما إذا طلقها غير مستبينة الحامل وصادف وقوع الطلاق وهي في الواقع وهي شنو حامل، فهل يكون طلاقه صحيح أو لا يكون طلاقه شنو صحيح؟ يعني صادف كونها ماذا حامل. قال: وأما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المواقعة فتبين كونها ماذا حاملا، ففي صحة طلاقه إشكال، والاحتياط بإعادة الطلاق لا يترك، والظاهر أن الاحتياط وجوب عنده. الزوجة إذا طلقها في طهر المواقعة ولم تكن يعني لم تكن مستبينة، ما يدري حامل أو لا، على الأقل يشك في أنها حامل أو لا، مو مستبينة الحمل، طلقها في طهر المواقعة غير مستبينة الحمل، ثم تبين بعد ذلك أن طلاقها أنها كانت حامل، أنها كانت حامل، وتقدم أن الحامل لا مانع من طلاقها في طهر شنو مواقع، فهل يحكم بصحة هذا الطلاق أو لا؟ هذا البحث مثل بالضبط تقدم عندنا في الشرط الأول وهو اشتراط الخلو من شنو من الحائض، نفس الكلام السابق، لأنه هناك كما قلنا الروايات واحدة ويتستثني خمسة أشياء، من جملة الخمسة ماذا الحامل، تقول أن الحامل يصح طلاقها وإن صادف أيام الحيض وإن صادف طهر المواقع، بناء على ما ذكرنا من أن هذه الأدلة ناظرة إلى كلا الشرطين وتستثني الخمسة من كلا الشرطين، فالحامل كما يصح طلاقها وهي في حال الحيض بناء على اجتماعهما، كذلك يصح طلاقها وهي في طهر شنو المواقع، لكن الكلام كما وقع هناك وهنا أيضا يقع أنه هل يشترط في طلاق الحامل واضح ولو صادف في أيام الحيض ولو صادف في طهر المواقع، هل يشترط في ذلك أن تكون مستبينة الحامل أو لا يشترط ذلك، هل يشترط أن تكون مستبينة الحمل أو لا؟ استبانة الحمل هل هو شرط في صحة طلاق الحامل حتى إذا صادف أيام الحيض حتى إذا حصل في طهر المواقعة أو لا؟ استبانة الحمل ليست شرط، وإنما المناط على كونها شنو حامل في الواقع، فإذا كانت حامل في الواقع يصح طلاقها وإن صادف أيام الحيض أو طهر المواقعة، وإن لم يصادف كونها حامل فلا يصح طلاقها، الاعتبار بماذا بكونها حامل في الواقع، أما الآن هل هي مستبينة الحمل أو مو مستبينة هذا ليس شرطان، فإذا طلقها غير مستبينة الحامل لكن تبين في الواقع أنها شنو أنها حامل صح طلاقها على الثاني دون الأول، واضح هذا؟ ذكرنا هذا سابقا في المسألة السابقة. والبحث هو نفس البحث السابق، والخلاف ينشأ من ماذا؟ مما تقدم مفصلان، وهو أن الروايات بعضها يذكر هذا القيد في الحامل، وبعضها شنو؟ مطلق لا يذكر هذا القيد في الحامل. بعضها يستثني الحامل من دون أن تقيد باستبانة الحامل، وبعضها يذكر الحامل مع تقييدها بأن تكون مستبينة ماذا؟ الحامل. ونحن قلنا هناك بأن صحيح الوصف ليس له شنو مفهوم، وقد لا نقول بالمفهوم للجملة الوصفية، لكن هذا الوصف بالخصوص له مفهوم لأنه وارد في مقام التحديد وضرب القاعدة، فيكون له ماذا؟ مفهوم عندما يقول الحامل مستبينة الحامل، هذا وصف واضح. مفهوم شنو؟ أن الحامل إذا لم تكن مستبينة الحمل هذا الحكم لا يثبت لها، واضح. هذا المفهوم نقيد به ياهو المطلقات، قيد به الروايات التي تذكر الحامل من دون قيد مستبينة شنو الحامل. تعرضنا إلى هذا البحث مفصلا وانتهينا إلى هاي النتيجة، وهو أن استبانة الحمل معتبرة ولا بد منها، فإذا طلقها غير مستبينة الحمل هذا الطلاق لا يكون صحيحا حتى إذا صادف طهر المواقعة. لماذا؟ لأن ظاهر الأدلة هو اعتبار أن تكون الحامل مستبينة ماذا؟ الحامل. هذا الكلام احنا بشكل ما طبقنا على المرأة الحائض على الشرط السابق، نطبق على هذا الشنو؟ على هذا الشرط. وكما قلنا هناك أنه إذا طلق الحامل غير مستبينة الحمل، واضح، وصادف طلاقها أيام الحيض لا يصح هذا الطلاق. كذلك في المقام نقول إذا طلق الحائض غير مستبينة الحمل وصادف طلاقها طهر المواقعة شنو؟ لا يكون هذا الطلاق صحيحا. متى يكون صحيحا؟ إذا صادف الحيض أو طهر المواقعة، إذا كانت مستبينة الحامل. نفس الكلام انطبقه. وعليه ففي المقام يبدو أنه لا مجال للاحتياط الذي ذكره السيد الماتن، لا مجال لها. يعني القواعد الاحتياط حسن على كل حال وجميل على كل حال، لكنه بحسب الأدلة لا داعي لهذا الاحتياط كما هو الحال بالنسبة إلى الشرط الأول. السيد الماتن يحتاط، والظاهر أن احتياط ماذا؟ وجوبي. زين، هذا بالنسبة إلى هذا الفرع. الفرع الآخر اللي يجي بعد مباشرة، ما أسسنا شيء، ما قلنا هذا يدخل في الاستبانة. لا، ليس المقصود بالاستبانة هو خصوصا يشوفها حامل، لا، إذا كان شاك وبالفحص الطبي ثبت أنها حامل خلاص كافي، يكفي هذا المقدار، عممنا لهذا. إيه صح، بعد الاستبانة تقول فحص، تقول فحص، ها، فإذا كان غير مستبينة الحامل وصادف أنه حامل لا يصح الطلاق، لأن استبانة هذا شرط في صحة الطلاق. يعني نفهم الأدلة لا شرط في هذا، شرط في ذلك. قال وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأا ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض، بل لا يبعد فيه البطلان. هذا هم فرع جديد. حاصل هذا الفرع الجديد أنه كنا نتكلم سابقا عما إذا طلقها إذا طلقها في طهر، فإن كان هذا الطهر هو طهر المواقعة فحينئذ لا يكون الطلاق صحيحا، وإن لم يكن طهر المواقعة فيكون الطلاق ماذا؟ صحيحا. في هذا الفرع يفترض أنه واقعها في حيضها، هي حائض واقعها، وارتكب حراما، واضح الكلام في هذا يقع، أنه هل يصح طلاقها بعد أن تطهر من هذا الحيض في الطهر الذي يلي هذا الحيض الذي حدثت فيه المواقعة، يصح طلاقها أو لا؟ أو لا أو لا، يعني شنو أو لا؟ يعني لا بد أن ينتظرها حتى تكمل طهرها وتدخل في حيض آخر، ثم شنو؟ ثم تطهر من ذلك الحيض حتى يطلقها في طهر لم يواقعها في الحيض الذي قبل الذي قبله. جماعة إيه ما كفر كل المواقع. كلام في هذا، منشأ هذا الكلام هو هذا، أن ظاهر الأدلة يقول يشترط في طلاق الحائض الشرط الثاني أن يطلقها في طهر لم يواقع فيه، وهذا طهر لم يواقع فيه، واضح. قد يقال أن ظاهر الأدلة هو اشتراط أن يقع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه، وهذا إذا وقعها في أيام الحيض ثم طهرت يصدق على هذا الطهر أنه طهر لم يواقعها فيه، فمقتضى النصوص هو أنه يجوز شنو؟ طلاقها بلا حاجة إلى الانتظار. لكنه بالرغم من هذا الذي قد يتراءى من الأدلة، الأصحاب الفقهاء لم يلتزموا بذلك، يعني معروف هذا، ومنهم السيد الماتن وغيره من الفقهاء المعاصرين وغيرهم، لا اشترطوا فيما لم يجوزوا له أن يطلق في الطهر الذي بعد الحيض الذي واقعها فيه، وإما اشترطوا أن ينتظر طهرا جديدا لا تحصل فيه المواقعة حتى يجوز له شنو؟ طلاقها فيه. وهذا كما قلنا كأنه لأول وهلة يبدو على خلاف النصوص، لأن النصوص تقول طهرا لم يواقع فيه، هذا طهرا لم يواقع فيه، فلماذا التزموا بذلك؟ الظاهر أن التزامهم بذلك ناشئ من ملاحظة النصوص والتأمل في النصوص، يبدو من النصوص أن الشرط ليس هو فقط أن لا يطلقها في طهر لم يواقعها فيه، وإنما الشرط أن يستبرئها بحيضه، هذا الشرط، يعني هذا شرط نضيف إلى الشرط الآخر، أن يستبرئها بحيضه. ولذا فإن الفقهاء المتقدمين من قبيل المحقق في الشرائع يذكر الشرط بأن تكون مستبرأة، هو يذكر أصلا في المتن أنها يشترط أن تكون، ما يعبر عنه بأنه يشترط في الطلاق أن يقع في طهر لم يواقعها فيه، وإنما يقول يجب أن تكون مستبرأة، ومقصودة يعني مستبرأة بماذا؟ بحيضها. ومن الواضح بأن هذا إذا وقعها في أيام الحيض في وسط الحيض ثم أكملت حيضها وطهرت، من يقدر نقول أن هذا استبرأها شنو؟ بحيضها، ما استبرأها بحيضها، شو وقت يستبرأها بحيضها؟ إذا انتظرها تكمل طهرها وتحيض، ثم بعد ذلك يمكنه في الطهر الآخر يمكنه طلاقها، لأنه يصدق أنه استبراءها بماذا؟ بحيضه. الاستبراء بحيضه لا يصدق في محل الكلام، والشرط هو الاستبراء بحيضه، هذا هو الذي فرضه الفقهاء والحق معهم، لأن هذا هو المستفاد من النصوص التي سنقرأها. مثلا من جملة النصوص التي يمكن أن يستفاد منها ذلك هو ما روي في الباب الأول من أقسام الطلاق، في الباب الأول من أقسام الطلاق. الحديث الخامس. هيك يقال الرواية صحيحة السند، يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن ابن أذينة عن ابن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه والذي سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخل الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع. ظاهر هذه الرواية هو أنه يعتبر في صحة الطلاق مو فقط أن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه، وإنما يعتبر ماذا؟ أن يستبرئها بماذا؟ بحيضه. أن يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين على تطليقه. واضح من هاي الرواية، يعني هاي الرواية ما نقدر نطبقها على محل الكلام، ما نقدر نقول بأن هذا خلى عن المرأة حتى شنو حاضت وطهرت ويطلق، لا وقع يطلقها قبل شنو؟ قبل أن ينتظر بها الحيض. يترك الطلاق، يخلي الرجل عن المرأة يتركها. واضح. إذا حاضت يقول مو أكملت حيضها، واضح. يقول هذا عندما يريد طلاقها الآن في هذا الطهر بعد، واضح اللي أقوله، بعد أن واقعها في أيام حيضها وطهرت، الآن عندما يريد طلاقها في هذا الطهر هذا ما يصدق عليه هذا العنوان، لأنه هاي الرواية تقول له يخلي يتركها يعتزلها إلى أن شنو تحيض وتطهر، عندئذ يجوز له ماذا؟ أن يطلقها. هذا لا يظهر في المقام، يعني يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها عندئذ أشهد رجلين عدلين على ماذا؟ على تطليقه. إذن التطليق طلاق يعتبر فيه ماذا؟ يعتبر فيه الاستبراء ماذا؟ بحيضه. هاي رواية. سمحوا لي خل أكمل الروايات بعدين. الرواية الأخرى اللي هي الحديث الأول في نفس الباب اللي هي صحيح الزرارة، قال كل شيء أنه قال كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء. قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة. فقال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق، طلاق السنة المعتبر الذي يترتب عليه الأثر وما عداه باطل، هذا قاعد يفسر هذا. أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع. هذا واضح لا يصدق في محل الكلام فيما إذا طلقها في الطهر الذي بعد حيض المواقعة، لأنه لا يصدق عليه أنه انتظر بها حتى تطمث وشنو وتطهر، ما انتظر بها ذلك، وإنما هذا لا يكون إلا إذا ماذا؟ إلا إذا لم يطلقها في ذاك الطهر وانتظر بها إلى أن تحيض وتطهر، عندئذ يجوز له أن يطلقها في الطهر الآخر. هاي رواية واضحة بعد، أوضح من ذيك. الرواية الثالثة، الحديث الثالث في نفس الباب، ها هذه الرواية عبر عنها بالصحيحة، لكنه الذي يبدو أنها ليست صحيحة سندها هذا عن علي بن إبراهيم الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران كما في الكافي، لكن في التهذيب والاستبصار الذي ينقل عن الكافي، ينقل عن الكافي نفس الرواية ينقلها عن الكافي عن ابن أبي عمير مو عن ابن أبي نجران، دال ابن أبي نجران ابن أبي عمير، وهذا معناه أن نسخ الكافي شنو متعددة، بعضها بيها ابن أبي نجران بعضها بيها ابن أبي عمير، فهذا ما يأثر على الصنم، كل منهما ثقة، ابن أبي عمير ثقة، ابن أبي نجران ثقة، اللي يأثر على كلا التقديرين يعني على كلا النسختين هو أنه المشكلة عن ابن أبي نجران أكو أو غيره، ابن أبي عمير أو غيره، عن ابن مسكان عن أبي بصير، يعني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، هاشم ابن إبراهيم ابن هاشم يروي عن من؟ مو أكيد يروي عن ابن أبي نجران أو عن ابن أبي عمير، هو متردد يقول ماذا عن ابن أبي عمير أو شنو أو واحد آخر، ابن أبي نجران أو شنو أو واحد آخر، فلعل إبراهيم بن هاشم يروي عن واحد آخر مو هذا، مو ابن أبي عمير ولا ابن أبي نجران، واحد آخر، هذا الواحد الآخر احنا ما نعرفه، ومن هنا تكون الرواية مرسلة كما عبر عنها المجلس في شرح التهذيب، قال مرسلة مرسلة لهذه النقطة، من هالجهة السند شوي مخدوش. ما ندري بل ممكن صح. صحيح. لا لا هذا لا في كل منهما يقول أو غيره، يعني في الكافي ابن أبي نجران أو غيره، في التهذيب لا لا هذا مجرد احتمال يعني ما نقدر نحول عليه، في التهذيب يقول ابن أبي عمر أو غيره، إذن كأنه أو غيره متفق على وجودها في الكافي مو، وإنما يختلفون أن العدل لغيره منه ابن أبي عمير أو ابن أبي نجران، إذن أو غيره موجودة في الكافي، وإذا موجودة بعض الرواية تكون مرسلة. على كل حال عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن طلاق السنة فقال طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم شنو تطهر، فإذا طهرت طلقها واحدة إلى آخره. هاي الرواية بإطلاقها تشمل حتى محل الكلام، هذا أراد طلاق زوجته يقول يدعها إن كان دخل بها حتى شنو حتى تحيض، هاي يدعها حتى تحيض ما يصدق حينما هو وقعها في الحيض السابق والآن يريد أن يطلقها، الآن يجب عليه ماذا؟ أن يدعها حتى تحيض وشنو وتطهر. هذه هم رواية. الرواية الأخرى الرابعة مروية في مقدمات الطلاق مو في أقسام الطلاق، في الباب الثامن الحديث التاسع، الحديث التاسع، وهي صحيحة بكير بن أعين وغيره، الرواية صحيحة أيضا شيخ الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمر عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين وغيره وغيره، ماكو مشكلة في السند. عن أبي جعفر عليه السلام قال كل طلاق لغير العدة، في بعض النسخ لغير السنة، فليس بطلاق، فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض، هذا أمثلة للطلاق على غير شنو السنة الذي ليس بطلاق، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعدما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق. واحد من الطلاق طلاق الذي ليس طلاق سنة ولا يترتب عليه الأثار هو ماذا؟ أن يطلقها بعدما يخشاها قبل شنو؟ قبل أن تحيض. وهذا يصدق في معنى الكلام، هذا إذا طهرها طلقها في الطهر الذي بعد الحيض المواقعة يصدق عليه أنه طلقها بعدما يغشاها قبل شنو؟ قبل أن تحيض. فإذا يجب أن مرور أن تدخل في حيضة ثم تطهر من هاي الحيضة، يصدق عليه أنه طلقها بعدما يغشاها بعد قبل ماذا؟ شنو العبارة؟ قبل أن تحيض. واضح؟ أقول صح عليه أنه طلقها ماذا؟ طلقها طهر طلاقا صحيحا، يعني بعد أن استبرأها شنو؟ بحيضة. أما إذا طلقها في ذاك الطهر يصدق عليه أنه طلقها بعد أن جامعها قبل أن تحيض، يصدق عليه. فهو من طلاق غير السنة، طلاق غير العدة، فلا يكون صحيحا. هذه الروايات التي يمكن أن يستدل بها في المقام، وهي أربعة مصارين أربعة، وهي روايات سندها تام ما عدا هاي المشكلة في سند الرواية ما قبل الأخيرة، ودلالتها كما فهم الفقهاء منها ذلك أنه ليس الشرط فقط هو أن يطلق في طهر لم يواقعها شنو فيه، ليس هذا الشرط فقط، وإنما لا بد من استبرائها بماذا؟ بحيضة. فإذا كان في طهر واضح لم يواقعها فيه، واضح، حينئذ نكون نشوف أنه شنو قبل هذا، واضح، استبرأها بحيضة أو لا. فإذا كان مر عليها حيض لم يواقعها فيه يصدق أنه استبرأها بماذا؟ بحيضة، فيجوز له طلاقها. أما إذا واقعها في أيام الحيض لا بد من استبرائها بحيضة. وهذا هو اللي ذكر السيد الماتن في هذا الفرق ووافقه، يعني القضية واضحة، هو المعروف بين الأصحاب بالنص صاحب الشرائع أصلا يذكر أن الشرط هو ماذا؟ استبراءها شنو؟ أن تكون مستبرأة، ما عبر عن الشرط بأن لا يقع الطلاق في طهر المواقع، ونعبر عنه بأن تكون ماذا؟ مستبرأة بحيضة. ماكو بعدما او بعدما يغشاها قبل ان تحيض، هذا هم قاعد يطلقها بعدما يغشاها قبل ان تحيض. اصلا نفس العنوان ينطبق على ما اذا طلق في هذا الطهر، طلقها بعدما يغشاها قبل ان يصدق، لما يصدق يصدق، واضح العنوان هذا يصدق، طلقها بعدما جامعها قبل ان تحيض، فهو طلاق بدعة، طلاق ليس طلاق السنة الصحيح. قال نقرأ العبارة مرة أخرى، قال وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمدان أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الشنو من الحيض، هيقول بإشكال ثم يترقى يقول بل لا يبعد فيه البطلان، وهي فتوى يكون باطل هذا الطلاق. بل متى يكون صحيح؟ إذا انتظر وحاضت ثم طهرت، حينئذ يجوز طلاقها. هذا أيضا فرع الآخر في المسألة، الفرع الأخير في المسألة. خب لهاي النكات اللي قد واحد مثلا بعض الأخبار بعض كذا، مو هذا التعبير، هذا معناه أن المسألة لا تخلو من شيء، المسألة ما ينافي أنه يفتي. خوف بلا أشكال، لكن لا على كل الظهور يعني قد واحد يناقش. قال وإذا طلقها اعتمادا، هذا الفرع الأخير في المسألة، إذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهرا، وأما صحته واقعا فتابع لتحقق الشرط واقعا. هذا الفرع الأخير، يفترض أن الرجل كان على يقين من طهر زوجته سابقا والآن أراد طلاقها، فماذا أنها باقية طاهرة أو لا؟ فيستصحب شنو؟ كونها شنو؟ طاهر، فيطلق اعتمادا على من؟ على هذا الاستصحاب. أو مثال آخر، أو لا هو على يقين من طهرها لكن يشك مو في طهرها وحيضها، وإنما يشك في ماذا؟ في أنه دخل بها أو لا. فإذا دخل بها لا يجوز له الطلاق، إذا لم يدخل بها يجوز له شنو؟ الطلاق. واضح؟ فيستصحب عدم الدخول بها ويستند إلى هذا الاستصحاب ويطلق. واضح؟ هذا الطلاق المستند إلى الاستصحاب يقول صحته صحة كما تقدم، صحة شنو؟ ظاهرية. مغيات بماذا؟ بعدم تبين الخلاف، بعدم انكشاف الخلاف، كما هو الحال في كل الأحكام الظاهرية ترتفع بانكشاف الخلاف. فحينئذ إذا بعد ذلك انكشف الخلاف وتبين أنها كانت حائض في المثال الأول أو دخل بها في المثال الثاني يقع الطلاق شنو؟ باطلا. صحة الطلاق واقعا منوطة بوجود الشرائط شنو؟ واقعا. فإذا تبين أنه ليست كذلك فيكون الطلاق غير صحيح. وأما إذا لم ينكشف الخلاف، سواء علم بتوفر الشروط أو بقي شنو؟ قولوا ياي ما يدري شنو، تبقى الصحة الظاهرية شنو؟ ثابتة. فيصح الطلاق ما لم ينكشف شنو؟ الخلاف. لكن هذه الصحة صحة ظاهرية، تكون دائما هي منوطة بماذا؟ بعدم انكشاف الخلاف. وهذا المطلب واضح وما يحتاج إلى يعني إلى مزيد كلام فيه، وقد تقدم أيضا الحديث عنه سابقا. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة 1426، هاي هم نذكرها لأنه تقدم سابقا أيضا وليس فيها كلام كثير. قال: إذا كانت المرأة مسترابة، قلنا في مسألة 1422 بحث نفس المسألة لكن هناك بحثها بلحاظ الشرط الأول، هنا يبحثها بلحاظ الشرط شنو؟ ثاني. المسترابة هي شنو؟ هي من لا تحيض وهي في سن من تحيض، هاي المسترابة. قلنا بلحاظ الشرط الأول شلون يطلق هاي؟ يعني الزوجة لا تحيض، ها؟ لا تحيض، وشلون يطلقها؟ يطلقها ينتظر بها 3 أشهر كما تقدم استدلال على ذلك سابقا. وإذا تركها 3 أشهر ولم يقربها 3 أشهر ومضت المدة يجوز له طلاقها، وإن صادف أيام شنو؟ حيضها. هنا هم يقال بأنه إذا أراد طلاقها فيتركها، لا يترك مقاربتها لمدة 3 أشهر وبعد ذلك يجوز له طلاقها، وإن وقع في طهر شنو؟ مقاربة، ما يضر هذا، يكون طلاقها صحيحا بعد مضي 3 أشهر. قال: إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، سواء أكان لعارض اتفاقي، حدث في هذا العيب، لأن عيب هذا في سن من تحيض هي شنو؟ لا تحيض، لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام إرضاعها. في أيام الإرضاع هي يعني عادة المرأة شنو؟ لا تحيض وهي في سن من تحيض، أو في أوائل بلوغها، قد لا تحيض إلى مدة المرأة بالرغم من أنها في سن من تحيض، جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتى مضت 3 أشهر، فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها وإن كان في طهر المجامعة. واضح؟ هذا الكلام تقدم عنا سابقا أيضا في مسألة 1422، و استدللنا عليه بالروايات السابقة أيضا، وهذه الروايات كما قلنا لا تفرق بين الشرط الأول أو الشرط الشنو أو الشرط الثاني. فراجع المسألة التي قدم السابقا وراجع أدلتها، ستجدون أن الأدلة مطلقة تستثني المسترابة لكن بشرط مضي 3 أشهر، تستثني المسترابة من كلا الشرطين، كما أن الزوجة الغائب عنها زوجها تستثنى من كلا الشرطين لكن بشرط مضي مدة شهر كما تقدم. هنا همات تستثني المسترابة التي هي لا تحيض وهي في سن شنو من تحيض، تستثنيها من كلا الشرطين لكن أيضا بعد مضي 3 أشهر. ذكرنا الرواية وراجعوها. تبقى المسألة الأخرى إن شاء الله يجي بها الكلام، واشتراط التعيين في المطلقة. وصلى الله على محمد وعلى